الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان حكم الاحتفال بأعياد الكفار لفضيلة الشيخ سفر ابن عبد الرحمن الحواري.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، لا ريب أن لكل قول داعيا وموجبا، وهذا القول أو هذه المحاضرة موجبها وداعيها في هذه الأيام أو في هذه الليلة هو أنه كما تعلمون بعدما يقارب الشهر تقريبا سوف يكون عيد، بل عيدان من أعياد المشركين، من أعياد الكفار. فقد عهدنا أن الكفار يقيمون أعيادهم في الشركات والمؤسسات والإدارات والمجمعات السكنية علانية أو بما يشبه العلانية، كما عهدنا أن من المسلمين من يشاركهم في ذلك ويحضر ويشهد هذا الزور العظيم، وتبدر منهم أفعال لا تليق بمن يعرف الله ورسوله ومن هداه الله تبارك وتعالى بالصراط المستقيم وأمره بمخالفة المغضوب عليهم والضالين ومجانبة طريق أصحاب الجحيم. ولذلك أردنا أيها الإخوة في الله أن نجعل هذه المحاضرة إعذارا إلى الله تبارك وتعالى وإبلاغا لكم ولكل من تبلغه، وإنذارا لأولئك الذين قد يفعلون هذا المنكر، إما لأنهم كفار لم يلتزموا بما أمر الله تبارك وتعالى به ولا سيما في بلاد الإسلام، وإما لأنهم في غفلة، فليتعلموا وليعرفوا حكم الله تبارك وتعالى وليذكروا بالله وبما شرع الله تعالى في مثل هذا، وإما لأنهم معاندون كما قد يبدر من بعض المنتسبين إلى الإسلام فيعاندون ويصرون على إقامة هذا المنكر بين ظهرانينا. ففي هذا الكلام قبل أن يأتي ذلك الموسم إنذار لهم بأننا لن نسكت ولن ندع هذا المنكر يمر أبدا، وإذا قمنا بالواجب، ونحن ولله الحمد كما في هذا المسجد جمع حاسد، وكذلك كل من بلغته هذه الكلمات وبلغه حكم الله تبارك وتعالى، إذا قمنا بهذا الواجب فإن ذلك لن يقع أبدا. وليكن في علمهم أن ما مر في كل سنة لن يمر بإذن الله في هذه السنة مهما كان الأمر، فإننا لن ندع هذا المنكر أبدا بكل وسيلة مشروعة من وسائل الإنكار سوف ننكر. وأنا سأذكر لكم إن شاء الله تعالى بعض هذه الحلول والوسائل في آخر المحاضرة بإذن الله عز وجل. هذا الذي أردناه، وأحب أن كل واحد من الإخوة لا يفوته ذلك إن شاء الله تعالى، فهذا منكر زلل وخطب عظيم، والواجب علينا جميعا أن نقوم في ذلك بقدر الطاقة كل من موقعه وبحسب مسؤوليته، والله تعالى سائل كل واحد منا عما علم ولم يعلم ولم يعمل به، وعما سمع من دين الله ولم يبلغه. إخوة الكرام، عندما نقول أو نتحدث عن حكم الاحتفال بأعياد الكفار، فإن من أول ما ينبغي أن نعرفه ما معنى العيد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ذكر هذا وذكر أحكاما أخرى عظيمة نورد بعضا منها إن شاء الله تعالى. وقبل ذلك نوصي كل أخ منكم باقتناء هذا الكتاب القيم النفيس ولا سيما ما حققه أخونا الفاضل الدكتور ناصر العقل حفظه الله وهي موجودة متداولة، وكذلك تراجعون ما ذكره وفسره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة، وما ذكره أيضا العلماء في أبواب الفقه فمواضع في مواضع كثيرة وكتب كثيرة قد تعرضت لذلك، ومنها ما أوجزه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر الجزء 25 من مجموع الفتاوى. أقول إن شيخ الإسلام رحمه الله عرف العيد فقال: العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم أي للكفار أو لأي أحد فيه اجتماع لهم فيه اجتماع، وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة. إذن العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو كل مكان يجتمع فيه الكفار ويحدثون فيه شيئا من خصائص أو شعائر دينهم، والنهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل ذلك كله، كما يشمل حريم العيد. يقول: يشمل حريم العيد وهو ما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثونها، وكذلك يشمل الأمكنة وما حولها كما يشمل المكان الذي يكون فيه العيد، فإنه يشمل ما حوله من الأمكنة التي تعد حريما لذلك المكان، وكذلك يشمل العيد أو يشمل النهي عن العيد كل ما يحدث بسبب العيد من أعمال. مثل ماذا؟ مثلا مثل التهنئة أو الهدايا الإهداء أو إطعام الطعام أو أي شيء. إذن العيد يشمل هذه الأمور ويشمل هذه المعاني كلها. ويقول: أعياد الكفار كثيرة، وهذه حقيقة، ونحن الآن في هذا البلد نرى الكفار كثيرين ومن أديان شتى، فلنعلم أنه كما قال رحمه الله أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا أن يعرفها، بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال في أي يوم من الأيام في أي مكان من الأمكنة ويجتنب ذلك. فلدينا هنا مثلا أهل الكتاب النصارى خاصة يحتفلون بعيد الميلاد وعيد رأس السنة، وكذلك يحتفل البوذيون ويحتفل الهندوس ويحتفل البوذيون، وكل أمة لها عيد، لكل قوم عيدا كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة جعلها الله تبارك وتعالى مجبولة عليها الأمم ومسطورة عليها، فكل قوم لهم عيد. فالأعياد كثيرة ومختلفة، وعلى المسلم أن يعرف أماكنها إن كانت مكانية أو أزمنتها إن كانت زمنية، فيتجنب ذلك ويتجنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور سوف نفصلها بأدلتها إن شاء الله تبارك وتعالى. وذكر رحمه الله، وهذه مقدمات نقدم بها بين يدي الأدلة، قال: ما الضابط في العيد أو في غيره؟ قال يعني ماذا يجب على المؤمن، ما الضابط للمسلم في مثل هذا اليوم من أيام العيد، ماذا أفعل؟ قال: الضابط ألا يحدث فيه أمر أصلا، ألا تحدث أي أمر من الأمور في هذا اليوم الذي هو عيد للكفار، وإنما تجعله كسائر الأيام كأن شيئا لم يكن وكأنهم لم يحتفلوا، وبهذا تكون مخالفتهم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه تنبغي مخالفتهم، أو أخذ من الأوامر بمخالفتهم، وسنعرض لها إن شاء الله، قال: يجب أن يخالفوا. ومن ذلك أنهم قالوا: تصام هذه الأيام، أن يصوم المسلم يوم العيد الذي يحتفل به الكفار. فمن نظر إلى أصل المخالفة وأنها مشروعة قال: من مخالفتهم أن يكونوا فرحين مبتهجين يأكلون ويشربون ويعربدون ويفعلون ما لا كما هو معلوم ما لا يذكر ما يجب ذكره. قال وهو يكون صائما لله تبارك وتعالى فيكون قد حقق المخالفة. وقال بعض العلماء إلا لا يصام يوم من أيام عيادهم وذلك خشية الوقوع في التعظيم إذ قد يظن ظان أنه إنما صيم لأنه يوم معظم فكأن هذا يعظمه بالاحتفال والأكل والشرب وذاك يعظمه بصيامه والتقرب إلى الله فيه. وهذا هو الأظهر هذا هو الأظهر والأرجح أن المؤمن في هذا اليوم لا يتعمد فعل أي شيء مطلقا وإنما كل حياته أو كل أموره تكون كسائر الأيام ويعمل كل عمل كان يعمله في بقية الأيام ولا يعبأ ولا يلتفت إلى هذا. هذا الضابط العام الذي يجب أن تكون عليه حياة المسلمين جميعا والعامة جميعا أن تكون أمورهم وحياتهم عادية تماما. أما يعني الإنكار على أولئك ومنعه وأدلته فهذا ما سوف نفصل فيه إن شاء الله. والكفار أيها الإخوة الكرام الذين بين الله تبارك وتعالى لنا عداوتهم في آية كثيرة جدا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وكما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وكما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وكذلك بين الله تبارك وتعالى وسماهم حزب الشيطان وأولياءه وأولياء الطاغوت إلى غير ذلك. هؤلاء مجموع الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة يمكن أن تصنفهم بحسب مشابهتهم في أعيادهم وغيرها إلى قسمين. القسم الأول هم أهل الكتاب اليهود والنصارى والقسم الثاني الأعاجم. وهذا نستطيع أن نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن أو لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضد لدخلتموه. في هذه الرواية قيل له صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال فمن. وفي الحديث الآخر تأخذ أمتي أو لتأخذن أمتي ما أخذ القرون قبلها. قالوا يا رسول الله فارس والروم قال ثمن الناس إلا أولئك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتبين من الحديث الأول أو من الرواية الأولى أن المقصود أهل الكتاب أن النوع الأول هم اليهود والنصارى أهل الكتاب. وأما قوله فارس والروم فإنه إشارة إلى الأعاجم وهم من جملة من نهينا عن التشبه بهم ومشاركتهم ويدخل في ذلك ويتبعه الأعراب ومن نهانا الله تبارك وتعالى عن التشبه بهم الكفار عموما. لكن هذا أصل المسألة. وهنا قد تعرض بعض الأسئلة بالنسبة للمناسبة بين أعياد الكفار وأعياد يعني أعياد الكفار من أهل الكتاب وبين أعياد المشركين من غير أهل الكتاب وأيهما أشد ضررا وأيهما يجب أن نكون أشد مخالفة له. فنقول مقدما وسنعرض إن شاء الله الكلام بالتفصيل إن مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم أشد نهيا وأشد ضررا وأقل ما يقال إنهما سواء. فلا يقولن أحد من الناس إن المقصود هم المشركون فقط وأما أهل الكتاب فإن بيننا وبينهم من الأحكام ما لا يدخل فيه غيرهم كما قد يظن. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على عيد الميلاد بالذات كما قال فقال وكذلك أعياد الفرس مثل النيرون والمهرجان وأعياد اليهود أو غيره من أنواع الكفار أو الأعاجم أو الأعراب. من أعياد اليهود عيد الغفران كما يسمونه وكثير منها ما تزال معاصرة. يعني بهذه المناسبة يا إخوان أعياد الكفار محدثة بدعية ولذلك تجدون أن النصارى في بلاد الشام ومصر في القديم لهم أعياد وأسماء تخالف في بعض منها الموجود لديهم الآن وكذلك في الأيام وأحيانا أيضا في الأسماء يختلف نصارى المشرق مع نصارى المغرب، واليهود القدماء أيضا مع اليهود المتأخرين. وما سبب ذلك إلا الابتداع، لأن الكل مبتدع، فإذا فتح باب الابتداع ابتدع كل ما شاء وضع ما يشاء. فمجاميعهم الكنسية المقدسة كما يزعمون تتبع أعيادا وتضع من عندها، فقد اشتبه الأمر، قد تختلف الأسماء، ولكن المهم هو أنها أن حكمها واحد. فيقول شيخ الإسلام بهذا، قال: وكما قال مثل النيروز والمهرجان وغيرها، قال حكمها كلها هو واحد. قال: وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك. فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجد دعوته. لو أن مسلما صنع دعوة مخالفة للعادة ووافقت يوما من أيام عيدهم لم يجد عليك أن تحضر، أن تجيب الدعوة، مع أنه من حق المسلم على المسلم كما هو معلوم، لكن هذا لوجود هذا ذلك المانع. قال: ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته أيضا. هذا حكم الهدية، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد. الحكم واضح، لكن المقصود إثبات أن عيد الميلاد هو عيد قديم. وذكر الكاتبون في الملل والأديان، ولا مجال الآن لسرد ذلك، أن عيد الميلاد الذي يحتفل به هؤلاء النصارى اليوم، وهو أكثر ما يضايقنا من الأعياد في هذه البلاد، أنه عيد وثني قديم. ثم لما اتخذ النصارى واتبعوا طرائق المجوس وغيرهم من الأمم، كما فعل بولس الذي أفسد دينه وكان على دين المصرائية وبعض الفلسفات الشرقية، نقلوا هذا العيد الوثني القديم وجعلوه من أعيادهم، فهو في الحقيقة لا أصل له في دينهم هم، فضلا عن أن يكون له أصل في ديننا. ولولا لقال لذكرت لكم بعض ما ذكره الباحثون في هذا الشأن، وهم من النصارى على أي حال. وينص شيخ الإسلام رحمه الله على مسائل تتعلق بالفروع، تتعلق كما ذكرنا بما يسمونه الحريم المكاني أو الزماني للعيد. فيقول مثلا: ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك. نحن سنعرض الأدلة إن شاء الله كاملة، لكن نريد أن نأخذ من هذه القضية مدخلا، وهي: إذا كان ما يستعان به، ما قد يستعين به بعض المسلمين على مشابهة الكفار أو الاحتفال بعيدهم، يحرم أن يباع لهم وهو من الطعام أو اللباس أو ما أشبه ذلك، فما بالكم ببيع الكروت أو البطاقات التي هي للتهنئة بهذا العيد؟ فما بالكم بمن يشارك أو يدخل أو يندمج في هذا العيد ويحضر ويشهد هذا الزور؟ إذن هذا لا شك بأنه حرام. إذا حرم ذلك وهو ذريعة، فما حرم على المؤمن أن يبيع الخمر لمن، أن يبيع العنب لمن يجعلها خمرة، أو أن يبيع جارية، أو أن يبيع أو يؤجر لمن يزني أو يلوط بامرأة أو رجل أو غير ذلك مما قد يكون ذريعة إلى الفساد، فإن هذه الذريعة إذا حرمت فإن المقصد يكون، أو إنما كان كذلك، أو المقصد إذا وقع بعينه فإنه يكون أشد حرمة. وهنا نقف وقفة مع واقعنا: هل نحن فعلا نبيع الوسائل المؤدية إلى الاحتفال بالعيد أو تعظيم أعياد الكفار؟ أمر مؤلم أن نقول لكم: نعم، إن هذا المنكر العظيم منتشر ومتفشي في مجتمعنا، وهذه مسألة غير مسألة حضور أعيادهم أو الاحتفال بها. من ذلك مثلا أن المكتبات التجارية ولا سيما في الأسواق المركزية، وهذا مشاهد هنا في جدة، تبيع البطاقات التي يتهاداها أولئك ويهنئ بعضهم بعضا بها. وهذه 10 نماذج لأنواع البطاقات مشترات من مكتبات متنوعة بالفواتير من مدينة جدة. تركت الأشياء التي فيها صور خليعة مثلا أو نساء، لكن كلها يجمعها أنها تشتمل على الصلبان، كلها فيها الصليب. لاحظتم لا يخلو من صليب أو كنيسة، فهذا دليل على أنها فعلا من شعائر دينهم، ومع ذلك فإنها تباع في مكتبات المسلمين، وهذا أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال، وهو من أعظم المنكرات التي يجب إنكارها. إن أردتم الدقة في الإحصائيات لتعلموا كم يرد إلى هذه البلاد وكيف تباع هذه البطاقات وتباع الأشجار التي يسمونها أشجار عيد الميلاد وما أشبه ذلك، فنحن ننقل لكم من نشرة إحصائيات التجارة الخارجية، وهي نشرة رسمية تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة في وزارة المالية كل عام، معروفة ومتداولة، وهذا الصنف دائما رقمه 9705 في كل عام. تجدون إذا أخذتم الكتاب انظر رقم 9705 تجدون أنه ما يتعلق بالأعياد والمهرجانات وأشجار عيد الميلاد بالذات، وما يستخدمه الحواس السحرة الذين يتعاملون مع الثعابين يستحق. لكن أهم شيء طبعا أهم سلعة هي ما يتعلق بعيد الميلاد وبأشجارها. في عام 85 طبعا إحنا توقيتنا الرسمي مع الأسف أكثر إداراتنا تقويمها الرسمي بالتقويم الميلادي أو الجريجوري، وهذا نوع من المشابهة كالمشابهة في أعيادهم كالمشاركة فيها. كل ما سنذكره إن شاء الله من الأدلة يحرمه فهو داخل فيه استعمال أشهرهم وتقويمهم، لكن هكذا الواقع على أي حال. في عام 85 ميلادية بلغت قيمة ما استورد 1,589,233. لاحظوا أن البطاقة قد يكون تباع بأربعة ريالات أحيانا، مثل هذه الكروت قد يباع هذا الكرت مثلا بأربع ريال في جدة بالمفرق. نفرض أنه بالجملة بريالين فرضا يعني، ونفرض أن الرقم مليون، معنى أن مليون ريال، معنى ذلك أنه كم دخل المملكة بطاقات؟ 500,000 بطاقة. هذا عام كم؟ عام 85. عام 86 ارتفع الرقم إلى 2,299,127 ريال. طبعا البطاقات والأشجار هذا يشملها. في عام 87 ارتفع الرقم إلى 3,012,931 ريال. في عام 89 بلغ 2,763,030 ريال، وبلغت قيمة الواردات أيضا في نشرة عام 1990 أي نعم هذه 1,848,000 ريال. والعام 91 صدرت النشرة الربع الأول، 91 طبعا تدخلون وقت الأزمة يعني بما بالهجري وقت الأزمة، وقدم إلى هذه البلاد جموع غفيرة من الكفار قد يقاربون المليون إذا ضممنا إلى الجيوش الصحفيين ومن جاء يعني للتجارة وغير ذلك ما له علاقة بالأزمة. فهذه في هذه السنة وفي هذا الربع لم يذكر التصنيف، لا وجود له في الكتاب أو الدليل، ربما لأنهم رأوا أن الرقم ضخم مبالغ فيه ففضلوا أن لا يذكر، أو لسبب الله أعلم ما لا ندري. لكن في الربع الذي من العام الذي قبله وهو 1990 بلغت قيمة الصنف 252,202 ريال. بالنسبة لبطاقات التهاني هذه التي تستورد، هذه البطاقات خارج من عدة دول، وكما تعلمون النصارى من أمم الغرب وكذلك حتى من أمم الشرق يوجد نصارى ويتداولون هذه البطاقات. الولايات المتحدة الأمريكية فقط وحدها موجود في نشرة إحصائيات التجارة لعام 1989 أن البطاقات أن استورد من البطاقات وما يماثلها ما قيمته 2,003,212 ريال. وفي نشرة عام 1990 بلغت قيمة واردات بطاقات السهاري وما يماثلها أيضا 3,321,680 ريال، أي بزيادة عن العام الذي قبله ما مقداره 1,318,468 ريال، ويعزى ذلك إلى كثرة وجود الكفار عند حدوث الأزمة كما تعلم. في الربع الأول فقط من عام 1991 قيمة الواردات من بطاقات السهامي بلغت 433,746 ريال. هذا فقط من الولايات المتحدة الأمريكية. نذكر دولة أخرى وهي ألمانيا، بلغت في الربع الأول من السنة ما قيمته 103,885. من المؤلم أيضا والمؤسف يا إخوان أن بعض هذه البطاقات يطبع في دول الخليجية ويستورد منها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأصبح المسلمون يطبعون هذه الكروت وفيها الصلبان ويبيعونها. وأشد ألما من ذلك أننا في هذا البلد الطيب في بلاد التوحيد نشتري وندخل هذه الأعداد وهذه الأرقام، وفي ذلك دليل على أنها رائجة سائرة عندنا من غير إنكار. وأنا لا أستبعد أن تكون أيضا بعض المطابع تطبعها هنا في جدة، ولا فيما مع قرب الموسم، إذا قرب الموسم ونظرا لهذه الكميات الهائلة ملايين من البطاقات، والطباعة كما تعلمون لا تكلف، ولا فيما إذا كانت الكمية كبيرة، فبدلا أن يستوردها بريالين مثلا أو ما أشبه ذلك يمكن أن لا تكلفه قرشين إلى طبعها ها هنا، فما يطبع ها هنا في الداخل غير داخل في هذه الإحصائيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا أردنا أن نبين الحق في هذا الشأن كما ذكرت، وأن نوضح بعض الأدلة والأحكام في هذا، وأمشي أو أشير في هذا على ما سار عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان حكم الاحتفال بأعياد الكفار من تقسيم الأدلة إلى قسمين: أدلة كلية وأدلة تفصيلية. أما الأدلة الكلية في هذا فأول شيء يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن موالاة الكفار وعن مشابهتهم، فالمسألة تدخل في باب الموالاة، ومن هنا فهي إذن جزء من العقيدة، أي أن الإيمان بها أو التصديق والإقرار إقرار لعقيدتهم، وأن الكفر بها مطلوب كالكفر بما لديهم من عقائد أخرى. فأولا أن هذا يدخل في الموالاة ويدخل في المشابهة، وفي هذا من الأدلة الكثيرة ما لا يحصى كما بينا في الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وغير ذلك. فمن اتخاذهم أولياء أو من ولايتهم أن تحضر أعيادهم وأن تكون أعيادا للمسلمين، فتكون أعياد حزب الشيطان وأوليائه أعيادا لأولياء الرحمن وحزب الله تبارك وتعالى. هذا أمر يتنافى مع هذه الأدلة، بل يتنافى مع ما طبع الله تبارك وتعالى عليه النفوس من النفور من المخالف، ولا أحد يخالفك أشد ممن يخالفك في دينك. بل انظروا، أضرب لكم مثلا من الواقع، انظروا إلى لاعبي الكرة، هل يمكن أن ينزل إلى الميدان فريقان من لاعبي الكرة ويكون لباسهما واحدا وشعرهما واحدا؟ ما يمكن. لماذا؟ لأنهما فريقان متقابلان متصارعان أو متنافسان متباريان. فهل بالدنيا عداوة أشد من عداوة المؤمنين والكافرين، من عداوة بينهما؟ وهل من عدوين يجب أن يتباغضا ويتدافرا ويتهاجرا أشد من المؤمنين والكافرين؟ هل هناك نسبة أو تقارب بين أصحاب الصراط المستقيم وأصحاب المغضوب عليهم والضالين؟ هل هناك تقارب أو تسمية بين من يهدي إلى الجنة وبين من يهدي إلى النار، بين أهل النار وأهل الجنة، بين المستقيم والفجار؟ لا يمكن أبدا. إذن حتى في نفوس الناس ركز الله تبارك وتعالى هذا وجعله في طباعهم. ولو أن رجلا في دولة تحارب الشيوعية ارتدى شعار الشيوعيين مثلا أو أي شعار لضرب وأوذي، ولا يستطيع أحد الآن في أوروبا أو في أمريكا أن يحتفل بعيد من أعياد النازية ولا أن يقضي شعار النازية ويضعه على قدره ويمشي في الشارع. لماذا؟ لأن النازية في نظرهم عدو لهم. فيا سبحان الله كيف بالعداوة التي هي في الدين وهي التي أمر الله تبارك وتعالى بها وهي أعظم فرقان يجب أن يكون بين المؤمنين وبين الكافرين. فهذا يعني الطريق أو المأخذ الأول من الأدلة الكلية. المأخذ الثاني من الأدلة الكلية هي أن هذه الأعياد من البدع والمشاركة فيها من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والمسلمون جميعا كما سنذكر إن شاء الله في العصور المفضلة لم يحضروا أبدا ولم يشاركوا بأي شكل من الأشكال في هذه البدع المحدثة، بل قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه بدع عظمى وفيها مع المشابهة والموالاة أنها محدثة. فلو أحدث بعض المنتسبين إلى الإسلام أو بعض المسلمين كشيعة أو خوارج أو صوفية لو أحدثوا عيدا فما الواجب علينا؟ أنحضره؟ لا يجوز لنا حضوره، لا يجوز حضوره ولو كان الذين ابتدعوه من أهل الإسلام، فما بالكم بحضور أعياد الكفار؟ فهو أشد بدعة والنهي فيه أشد وأغلب. إذن هذان المأخذان هما المأخذان الكليان الأساسيان، وكل واحد منهما لهم من الأدلة التفصيلية الشيء الكثير لا يتسع المقام الآن لأن نذكره، وإنما نقتصر على التنبيه إليه ثم نشرع بعد ذلك في الأدلة التفصيلية إن شاء الله تعالى. ذكر أيضا شيخ الإسلام وهذه لا بأس ننبه إليها لأهميتها مما قد يدلنا على ذلك، أن الأدلة من الأدلة الكلية أيضا ما جاء في الشرع من المخالفة ولو كان في أمور نحن نفعلها وهي من ديننا. مثلا نحن من ديننا الصلاة والحمد لله، فنحن نصلي لله تبارك وتعالى ولا نصلي ولا نسجد لغيره أبدا والحمد لله، ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها كما في الحديث الصحيح حديث عمرو بن عبد لها على الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعلى ذلك بعلتين: الأولى أنها تطلع بين قرني شيطان، والثانية أنه ماذا؟ أيوة أنه يسجد لها الكفار حينئذ. انظروا، فلما كان الكفار يسجدون لها حينئذ ونحن نسجد لمن؟ لله تعالى. لكن لما كان الزمن قد يتوافق فنوافقهم في زمن عبادتهم مع أن معبودنا غير معبودهم، نهينا أن نعبد ربنا تبارك وتعالى في هذا الضعف. وفي هذا دليل على أن ما عدا ذلك فهو أشد مخالفة وأشد نهيا وزجرا. وأدلة كثيرة أخرى في المخالفة، أمرنا مثلا أن نعجل الإفطار في رمضان لأن تأخيره من شأني ومن ديدني أهل الكتاب. فقد يقول قائل: أنا مسلم وصمت لله تبارك وتعالى، فما لي وما لمن صام لغير الله؟ فإن لا حرج علي أن أؤخر الإفطار. فنقول له: لا، حتى هذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه منعا للتشبه به. إذن فكيف بمن يشاركهم في شعيرة من شعائر دينهم وفي عمل من أعمالهم؟ لا ريب أن ذلك حرام. وكذلك الأدلة العامة في مخالفة المجوس، وكما في الأمر مثلا بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب وغير ذلك مما علله النبي صلى الله عليه وسلم، أو صدرها بقوله: خالف المشركين، خالف المجوس، أو خالف اليهود وغير ذلك. فهذه الأدلة كلها تدل على أنه حتى في الأمور التي هي من جنس ديننا وعباداتنا أو من جنس العادات التي قد يفعلها بعض الناس، حرم علينا ديننا أن نشابههم فيها، بل جعلت مخالفتهم أصلا من أصول ديننا، فيتصدر الأمر بقوله خالف. إذن يكون ذلك قاعدة، وهي أن الأصل فيك أن تخالف. وفي ذلك أيضا أدلة كثيرة لا يستفع المقام له. الأدلة التفصيلية: أولا من كتاب الله تبارك وتعالى، وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان فقال من جملة الآيات: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. نقل العلماء والمفسرون كما في الدر المنثور وغيره أن عن بعض التابعين عن مجاهد وعن الضحاك وعن عكرمة وغيرهم أن ذلك أعياد المشركين، أي لا يحضرون أعياد المشركين، وهذا ما نص عليه بالنص، ولا ريب أنه لا يقتصر عليه، لكن المقصود أن الشهود أصح القولين في الشهود هو الحضور، كما نقول من شهد الجنازة أو من شهد يوم عرفة إلى غير ذلك، فالشهود يقول هو الحضور. الذين لا يشهدون الزور جعل العلماء هذا النموذج، أو من فسرها بذلك جعله نموذجا للزور الواضح الذي لا شك فيه، وهو أن المؤمن يشهد ويحضر أعيادهم وأماكن لهوهم أو لعبهم، كما صرح بذلك كثير منهم. أما من السنة فالحديث بذلك كثيرة، منها حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، كعادة الأمم الروم الفرس كل أمة لها أعياد، فكان للعرب من الجاهلية يومان يلعب فيهما أهل المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وهذا حديث رواه أبو داود، وقال شيخ الإسلام إن إسناده على شرط مسلم. ومن وجه الدلالة في هذا أن العيدين الجاهليين لم يقرهما الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لن ولا تركهم يلعبون فيهما على حسب العادة، بل نص على ماذا؟ على البديل، قال: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما. فهل يجتمع المبدل والمبدل منه؟ هل يجتمع البديل والمبدل منه؟ لا يجتمعان أبدا. إذن فلا بد أن نضع هذا مكان هذا، ولا يمكن أن نحتفل بأي يوم يحتفل به المشركون أبدا. يعني وجه الدلالة في هذا واضحة وظاهرة إن شاء الله تعالى. ويعلق شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء على هذا فيقول: أيضا فإن بينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام، فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه، ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة. يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله يستدل بالواقع، لا وجود أبدا لا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أيام أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، لا وجود لهذين العيدين، بل أكثر المسلمين لا يعلمون أو لم يكونوا يعلمون متى كان موعد هذين العيدين. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على استئصال الشرع لهما استئصالا نهائيا، حتى لم يبق لهما من ذكر ولا أثر، فالنهي يكون فيهما من أشد أنواع النهي ومن أشد أنواع التغليظ، ولا سيما كما ذكر رحمه الله مع تشوف النفوس إلى العيد وإلى الفرح، وخاصة كما ذكر من النساء والأطفال والفارغين، الفارغين من الناس، وهو صادق، ما أكثر الفارغين اليوم يا أخوان، الفارغين من الناس يحبون الأعياد، يتمنون أن في كل شهر حفلات وأعياد وعطل، والنساء كذلك يريدن الزينة والزهرجة وكذا، والأطفال، فمع قوة الداعي لبقاء هذين اليومين في نفوس الناس استؤصل واجتثاء حتى لم يبق لهما من أثر، فهذا دليل على قوة المعارض وقوة المانع، وهو حرصه صلى الله عليه وسلم وحرص أصحابه ومعرفتهم بأن هذا لا يجوز أبدا، بخلاف بعض الأمور التي بقي لها أثر كالنياحة مثلا بقي وغير ذلك من أمور الجاهلية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبقى، لكن هذا سبحان الله هذا ذهب واستؤصل بالكامل. وهنا يجيب شيخ الإسلام رحمه الله يقول: والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور في أعياد الجاهلية. يعني يجي واحد يقول: طيب هذه أعياد الجاهلية قد استؤصلت، فأعياد أهل الكتاب أمرنا شرعا أن نقرهم عليها، يعني عندما يدخلون في عقد الذمة نقرهم على دينهم، ومن جملة دينهم الاحتفال بأعيادهم. وهذه الشبهة يا أخوان سوف تسمعونها في الجرائد وفي التلفاز وفي الإذاعات وغير ذلك. عندما تأتي هذه الآيات وتفتح الإذاعات العربية إلا ما رحم الله تجدها كلها تحتفل بهذه الذكرى. فمن جملة ما يأتي من يتفلسف ويبرر يقول إن هذه الآيات أقرت من جملة دينهم الذي أقر، وإن الإسلام يحترم أهل الكتاب وما نحو ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله يرد على هذا ردا قويا، وأنا أقرأ لكم نصه. قال: المحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها، فإن الأمة قد حذروا من متابهة اليهود والنصارى وأخبروا أنه سيفعل قول منهم هذا المحذور، بخلاف دين الجاهلية فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اخترام أنفس المؤمنين عموما. عندما تقرب الساعة وتدنو تلتحق في آم من أمتي كما قال صلى الله عليه وسلم بالمشركين، وتطلب إليات النساء جوثة على ذي الخلق وما أشبه ذلك من الأدلة. قال هذا عند نهاية الزمان، أما أن تعود الجاهلية تلك التي كانت قبل قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة وفي أعيادها لا تعود أبدا. فالنهي عن الشيء المتكرر والواقع والفتنة به أشد بلا ريب. فقال: ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله. أقل ما يقال إن أعياد أهل الكتاب هي مثل أعياد الجاهليين، إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضي له قوي. لاحظتم كيف وجد الاستدلال؟ الشر الذي له أهل ويقومون به هذا المقتضي والدافع له أقوى من غيره. طيب، ألم يجد في زمننا هذا دافع آخر لهذا الشر يا أخوان؟ ذات دافع عظيم جدا من أهم الدوافع على المشابهة، وهو أن الكفار ظاهرون غالبون ممكنون استدراجا من الله تبارك وتعالى له، ولا لا يغرنا ذلك، وهم متحضرون متطورون تقتدي بهم. هؤلاء الكفار الغربيون تقتدي بهم أمم العالم جميعا، ومنها أكثر المسلمين مع الأسف الشديد. فهذه تضاف إلى تلك. يعني إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تحدث عنهم وهم في زمنه أهل ذلة وصغار مضروبة عليهم الجزية، وهم في بلاد الشام طبعا، أما في هذه الجزيرة فقد حماها الله وطهرها، لا يجتمع فيها دينان أصلا ولا يجوز أن يقروا فيها أصلا، لكن هنالك من أهل الذمة مضروب عليهم الذل والصغار، ويقول الداعي أشد لوجودهم، ويذكر أن النساء والأطفال في عدة مواضع من كتابه وفي الفتاوى أن النساء والأطفال والجهال والفارغون والفارغين يشاركونهم ويفرحون بعيادهم، فما بالكم في هذا الزمان الذي زاد فيه هذا الداعي وهذا الدافع. إذن يجب أن يكون الإنكار أشد وأكثر، وإلا كان من المحظور ما لا تحمد عاقبته الذي قد يؤدي إلى الكفر، نسأل الله العفو والعافية على ما سنذكر في الأدلة الأخرى. الحديث الثاني، حديث سادس، ابن الضحاك قال: كلكم تحفظون هذا الحديث، نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه، كان هذا في كتاب التوحيد، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله جعله في كتاب التوحيد باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، الحمد لله هذا معروف عندكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا حديث أيضا صحيح، أصله في الصحيحين، وهو بلفظه هذا على شرط الصحيحين كما ذكر رحمه الله تعالى. بعد أن ذكر الأدلة أو الروايات الأخرى قال: وجه الدلالة أن هذا النادر كان قد نذر أن يذبح نعما أو إما إبلا أو غنما، وإما كانت قضيتين في مكان ثم وبوانة تقال أنها قريب من ينبع، يعني مكان قريب معروف في أيامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها كذا أو هل كان فيها كذا؟ فهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله تعالى من وجود.
من فضلك اقلب الشريط.